عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله وغفر له. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، فهم سليمان فهمنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. انفعنا ربنا بما علمتنا، واصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، واهدنا سبل الرشاد، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله إلى باب في عيادة المرضى، نعم اقرأ، ولا زال الحديث في بكاء الميت. نعم،
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتابه الصحيح. قال رحمه الله: كتاب الجنائز. قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين: باب البكاء على الميت. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا ابن فضيل حاء قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية جميعا عن عاصم الأحول بهذا الإسناد، غير أن حديث حماد أتم وأطول. قال: وحدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: وعمر بن سواد العامري قال: أخبرنا عبد الله بن وهب.
وعاصم الأحول بنحو الإسناد عن أبي عثمان أن أسامة بن زيد كنا عند النبي فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره، كما تقدم، أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فاخبرها، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إنها قد أقسمت لتأتينها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة ففاضت عيناه، تقعقع كأنها في شنة ففاضت عيناه. فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقد تقدم ما فيه من فوائد، ومن ذلك التعزية. ما جاء أفضل، وما جاء في السنة أفضل. مثل: عظم الله أجرك ورحم ميتك وغفر له. موجة التعزية هنا والتسلية أنه لم يسمع الناس يدعون له بالمغفرة يتفائل ويرجو أن الله يكون غفر له، فيحصل في قلبه تسلية لأجل هذا الفقيد، يحصل تسلية في قلبه. فانظر النبي كيف سل ابنته: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى. هذا معناه الحث على الصبر والتسليم لقضاء الله وتقديره، أن هذا الذي أخذ منكم كان له لا لكم أنتم، له. وقد ردت الأمانة إلى صاحبها فلم يأخذها سبحانه إلا وهي له، فينبغي أن لا تجزعوا. نعم، كمن فقدت عليه له وديعة، لأن هذه من سيستلمها؟ ستذهب لمن؟ لرحمة الله. والله أرحم من أم وجدت ولدها بعد أن فقدته ولصقته بطنه ورضعته وقد أضاعته، وهي لا يمكن أن تطرحه في النار، فالأم أرحم. فالله أرحم من هذه الأم بعبده. فسارق الوديعة لا يعلم أين ذهب بها وفقد الانتفاع بها، لكن لما تكون الوديعة والروح تذهب إلى الرحمن الرحيم الغفور لا إله إلا هو، سيما مع سماع أدعية الناس وإدراك مغفرة الله وسعة رحمته، فيحصل في القلب من التسلية ما الله به عليم. انظر ما أحلى أو ما أجمل هذه الكلمات، وكل شيء بأجل مسمى. إذن هذه الوديعة من يملكها؟ ردت إلى صاحبها سبحانه، ثم أنه جعل أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وانطلقت معهم. فرفع عليه الصبي، فيه شهود أيضا أو عزاء الرجل في صبيه، وجاء في أكثر من حديث. بل ملاطفة الصبي نفسه بفقده لمن يألفه من حيوان كقطة تموت لصبي، أو عصفور أو ببغاء أو طاووس مما يلهو به الصبيان. ففي صحيح مسلم وغيره عز النبي ذلك الغلام قائلا: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فلاطفه فيما فقده. ويتألم الصبيان بفقد البهائم التي يعاشرونها، فكيف بفقد آبائهم لا إله إلا الله وأمهاتهم. إن من أعظم المناظر اللي أبكت قلبي بدا لي لأسرة الطائف أن يأتوا بالأم المتوفى في سرطان، توفيت في سرطان، وجيء بها إلى المنزل للغسيل، كأنهم يريدون غسلها أو توديع أولادها، لكن والله ما أرى اللي فعلوه يمكن. أدرك الأطفال الصغار أن هذه أمهم، وكانوا من قبل إذا صارت الأم تخرج مع الأب إلى السيارة دونهم يلحقونها وين؟ إلى البال، أخذوا يلحقونها وهي مرفوعة جنازة، يلحقونها إلى أن وصلت لسيارة النقل الموتى. وإيش فائدة لحقها هنا؟ أول كانت الأم يعني تسليهم بكلمة أجيب لك معي حلاوة، أصبر خلاص خلك مع أخوانك، لأن ما يناسب المكان أن يسحبهم أطفال فيه. الآن صمت، الموت يأتي يذهب بكل لذة، هذه واللذات. فالمقصود فيه تعزية الصبي أو الأب صبيه، وقد جاء هذا الحديث وحديث خرج النبي مع جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم، نعم، مع جماعة من أصحابه في تعزية شخص فقد صبيه أو مات له ولده، فقال له أيسرك؟ قال أين فلان؟ كان يسأل عن من غاب من أصحابه، أين فلان؟ أين؟ قال يا رسول الله مات ابن له، فجزع عليه جزع شديد، مات ابن له فجزع عليه. فذهب النبي في جماعة من الصحابة يعزيه صلى الله عليه وسلم، ذهب في جماعة من الصحابة يعزيه، فقال أيسرك أن تمتع به سائر عمرك أو يفتح لك شفيعا يعني أبواب الجنة أمامك؟ فعزه. فإذا جاء التعزية في الصغار، وسيما الصغار لهم حرارة في القلب، تعرفون سببها، تعرفون سببها أن السن يرحمهم، القلب يرحمهم في هذا السن، ثم يصبحوا في القلوب لهم بهجة لبراءتهم، وأنه ما شافوا شيء في الحياة، يعني ما ذاقوا أي لذة للحياة يعني كما يذوقها الكبار. المهم يجتمع أشياء في القلب لفقد الصغار قد لا توجد في الكبير، فإذا العزاء لا يكون في فقد الكبير أيضا في فقد الصغير، ولو كان عمره 6 أشهر، بل ولو كان سقطا، لو كان سقطا نفخت فيه الروح فمات في بطن أمه، يشرح العزاء في ذلك، نعم، وأنه يكون لكم بصبركم شفيعا إلى آخره. فبكى النبي لما رأى نفسه تقعقع، وسبق اللسان قلت تقعقع إنما تقعقع، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء سبحانه وتعالى، هذه رحمة. طيب، إذن البكاء على الميت على قسمين، قسم رحمة، نعم، قسم رحمة، وهذا يؤجر عليه لأنه أثر رحمة البكاء، رحمه لدرجة انفاضت عينه، والدليل أنه لما بكى النبي قال يرحم الله عباده الرحمة فسماه رحمة، هذا لعله يؤجر إذا رحمه، قال الراحمون يرحمهم الله، فمن رحمته، نعم، أنه بكى.
القسم الثاني أظن أشار له بالمفلح مرة معكم في قراءة صبح السبت في الآداب الشرعية، هذا لقاء مهم يوم السبت فجرا. فقال يتألم لفقد حظه منه، أنه كان يسليني ويفطر معي ويفعل لي ويفعل لي، بمعنى أنه مرجعه إلى التسلي به لا إلى رحمته. فهذا في مشروعيته نظر، أنه ينبغي أن يبكي رحمة لفقده لا لفقد الدنيا التي يصيبها منه. واضح؟ نعم. كان يصيب منه أنه من جهة دنيوية يسليه، يعني لا يستحضر في ذلك الرحمة، بل لمعاني لا علاقة لها بالدين. لكن لو كان له علاقة بالدين لبره به كأب، كأب يبره ابنه، فلبره والبرطاعة ولإحسان الخلق، كان يكون صاحب علم يدرس الناس لمعنى شرعي يصيبه ألم الفقد فلا بأس، لكن لا يكون حظه من التسلية، لأن هذا يمكن أن يتألم الشخص لفقد شيء من البهائم من أجل ذلك. طيب، أما التسلية كان يكون ولد يتسلى ببهيمة وتألم من فقدها، فهذا يشرع، لأن النبي لما فقد النغير وكان يتسلى به، نعم، قال ماذا فعل النغير. طيب، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ، ما احتمال أنه كان أيضا رحم هذا الطير وانطلقت. ففيه العزاء جماعة. إذن كيف تجمع بين هذا الحديث أنه قام معه سعد بن معاذ ومعاذ بن جبل وانطلق معهم أكثر من شخص، فإذا اجتمعوا عند المعزة عند البنت بنت النبي أو عند الولد، فكيف تجمع بين الاجتماع هذا وما حصل في تلك المرأة التي قام جماعة مع النبي يعزونها في ولدها، يعزونها في ولدها، وبين حديث جرير كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت طعمه من النياحة على الميت، فكيف الجماعة؟ هنا راح مع جماعة عزة. فعل عائشة. طيب، فعل عائشة نضم أيضا فعل عائشة لهؤلاء، عائشة كانت تجتمع. إذن كيف تجمع بين كنا نعد الاجتماع عند الميت ومن النياحة؟ لحظة، خلي الشريف يتكلم. نعم صحيح، إجابة موفقة. إذا كان ضم الاجتماع وضع عشاء فهذا نياح، أما إذا كان اجتماع مجرد على العشاء فهذا فعل كما سمعت بالحديث هنا. وعائشة كان إذا مات الميت واجتمعنا لذلك فما كانت تنكر عائشة. ففرق بينهما، فرق بينهما بين من يجتمع ويعد الطعام وبين من يجتمع بلا طعام. الثاني جائز، الأول ليس بمشروع بل هو من النياح. طيب، دعونا نتكلم بشيء كما يعبر عنها المثقفون اليوم بهذه الكلمة قائلين، قائل وهم يعني قائلين حالهم قائلين. دعونا نتكلم هكذا يعبرون، خلكم معنا، هتنشغلون بشيء غير الدرس. تبي بينا شيء؟ ها؟ أي تعال. هذا لا ولا ذاك لا. ها؟ أي هلا هلا. أي تعال. دعونا نتكلم بشيء كما يعبرون عنه اليوم من الواقعية. كيف؟ مات عمك وهم عوام يعني، ولا زال يتعشون لا شك كثير من العامة. أنت صاحب سنة، ميزك الله بمتابعة هذه الكتب العظيمة في الإسلام ويصول الإسلام، لطالما أطرقت سمعك لأفضل ما أولف في الإسلام في بابه، الحديث مسلم، الترمذي، بخاري، فلا شك أنك يضيق صدرك عندما ترى الشيء اللي حتى الحمد لله يفتي به كل علماءنا كشيخنا بن باز وغيره عثيمين، أن جلوس العزاء وإعداد الطعام وجمهرة الناس هكذا ما يشبه الولائم منهي عنه وأنه من النياح. فماذا تصنع أنت؟ مات لك قريب، مات لك قريب، فجاءوا بالعشاء، في شيء تصنع؟ اسمعني ما تصنع وأنا أقول لك أنا ماذا صنعت. أقرأ عليهم فتوى. جزاك الله خير. طيب هذا تخرج ولا تعزي؟ أحسنت. يقول عزا حصل عند الدفن، جميل صحيح كلام طيب. طيب ما يصلح العزاء زيادة يعني، لأنه يتعب العرف، يتعب العرف العزاء، أروح وأيضا أسلم عليهم، أسلم عليه هناك يعني مكلوم الشخص يحتاج مني مواصلة، أيضا أذهب له في بيته وأجلس معه، لأن أصل العبادات هذه الطارئة مثل هذه بأسباب تتبع العرف، ولا كما ذكرنا في إكرام الضيف ولا والعزاء. أنا لما حصل لي مثل هذا الموقف ورأيت من بعض الأغنياء أو كذا وصى بطعام يطعم الجميع فيه، ذهبت فقلت استنوا بالطعام وخصصوه بعد خروج الرجال واجعلوه لأهل الميت، لأنه قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاء ما يشغلهم. فطلبت أن لا يطعم الناس كهيئة الوليمة كأنه في عرس، طلبت من أهل الميت أن يبقوا وأن يصيح إنسان، لو صاح إنسان فيهم أن اللي يحضرون وش ينتظرون بعد العرف انتشاره عشان كأنه وليمة، ولربما يتأخر يبدأ يتلفتون يطلبون بأبصارهم قبل أن تلتهم أفواههم. فحينئذ يبلغون، يقال لهم يا إخواني لولا السنة والله لاجتمعنا على طعام في هذا العزاء، لكن جرير كان يقول كنا نعد الاجتماع عند الميت وإعداد الطعام. فرجاني يا إخوان من ود الواجب مشكور وجزاء الله خير، لأنه سيختص بالطعام فقط أهل الميت تبعا للسنة. إخوان السنة فيما يسمى أيضا في لغة المثقفين السنة في الطرح في الإظهار، يعني تحتاج إلى جرأة، وأيضا يسمونها جرأة أدبية، شجاعة وخلاص، الشجاعة. وكان يعلمنا هذه الشجاعة من رأيتهم من نجوم في السماء، بل أقمار علماؤنا، مصابيح الدجى، أنوار الهدى، شيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين وفوزة، كلهم الأربعة هؤلاء علموني أنا شخصيا وأنا في مجالسهم، كل واحد الذي موقف معه علمونا الإذاعة بالحق، ولا يأخذ في الله لومة لائم. فكأني مرة استعجلت قليلا، بقي يسيرا على تسوية التراب على الشيخ بن باز، وهذا من فضل الله علي أن مكنني من الدخول، مع أن الملايين في الخارج ينظرون من سور مقبرة في مقبرة العدل بمكة. فأدخلت أنا ونفر يسير، الشيخ الحذيفي عثيمين والأمير ماجد وقتها أمير منطقة وبعض الإعلاميين والشيخ ابن عثيمين ونفر يسير، وكان ممنوع الازدحام في داخل القبر لأجل لا يحدث ما يمنع الدفء من الزحام والتأثر بوفاة الشيخ ابن باز. الناس إذا لما حمل الشيخ في الحرم تسمع بكاءهم يموج موج، هو ابن عثيمين الله يرحمه. فقد العالم ليس كفقد عالم الذرة، فقد العالم، العالم الذي به تعرف كيف تصلي كيف تصوم تشق طريقك للجنة، فتأثر الناس جدا. فيسر الله لي الوقوف، كان بجانب ابن عثيمين وأمير منطقة جدة وقتها مكة، والشيخ الحذيفي كان موجود معنا وكنا معه. فلم ألحظ هذا الأمر أن البعض لا زال يسوي في القبر الشيخ بن باز، فقلت أبادر فأقول سلوا التثبيت. فقال لي الشيخ بن عثيمين اصبر حتى يفرغوا من الدفن. رأيت كيف التعليم في مثل هذا المواقف والتذكير. نعم، وكذلك شيخنا الألباني، كنت في سمرة معه في منزله بالأردن، فلما انصرفت كان يحكي لي قصة حياتي وطرد والده له، حتى لمع نجمه سبحان الله في محافظته على السنة وترك المذهب تعصب له كما كان يقص. فالمهم بعد ساعة من الليل أردت الانصراف، فأخذت بيده وصافحته، ولا أدري كيف من محبة الشيخ ارتفعت يدي إلى شفتي وقبلت ما بقي يعني من أثر الشيخ من غير يعني. فقال لي تعال إن هذا الأمر لا يصلح لأنه لم ينقل، على أني لم أعتده، أول مرة أفعله يمكن سبق سبحان الله الأمر. فكانوا رحمهم الله عندهم جرأة بالحق وإذاعته، وإمامه الرسول مر على المرأة يتبكي، اتق الله واصبر، يبي لها شجاعة ولا كان النبي أشجع الناس. رأى رجل يشرب قائما، أترضى أن يشرب معك هر؟ لا يا رسول الله. فخالف هذه الرسول أكثر طلبة العلم وعدد حتى ربما المشايخ، فإنهم لا ينصحون الناس إذا كانوا في قارعة الطريق أو شيء. فلماذا التقاعس خطأ؟ ينبغي أن يتشبه الإنسان بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقول في نفسه لو الرسول مر من هنا وشاف بجانب شاب لابس خاتم ذهب يوقف يقول له هذا جمرة من نار في يدك مثل ما فعل ذاك الرجل، أو رأى رجل غلام قد حلق حلق له قزعا فقال احلقه كله واتركه كله، ما كان يسكت صلى الله عليه وسلم. فأنت تبع لهدي النبي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لما كان يرجو الله واليوم الآخر، فمن كان يرجو الله واليوم الآخر سينصح، من كان يرجو الدنيا ورضا الناس لن ينصح، سيخشى على غضبهم ويقول مالي ومال، كما يوحيه الشيطان مشاكلهم، فيخوفه الشيطان من التصحيح والإنكار، وهذا من الشيطان. فعليه أن ينصح لإخوانه، لأن النبي قال الدين، وجعل كل الدين النصيحة، كما قال حج عرفة: الدين النصيحة، قيل لمن؟ لله ولرسوله ولكتابه ورسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فهل يوم من الأيام استحضرت هذا الحديث لما كنت ترى شابا يلبس قلادة من ذهب، أو شابا يدخن، أو شابا يرفع الصوت الأغاني على أعلى شيء في البحار؟ كيف تغفل عن هذا الحديث وما فائدته؟ وما فائدة قول النبي: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. نعم، اقرأ الحديث اللي بعد أبو عبد الله، يونس بن عبد الأعلى.
بسم الله. قال حدثنا قال المصنف رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي وعبد بن سواد العامري، قال أخبرنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلما دخل عليه وجده غشية فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم.
نعم، هذا الحديث فيه مشروعية البكاء على الميت، وفيه زيارة الفاضل أو عيادة الفاضل المفضول. فاشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. وقد ذكرت لكم مشروعية التواعد الجماعة لزيارة المريض، فهذا يدخل بهجة على قلبه. إن الملأ، لماذا يسمون ملأ؟ قيل لأنهم يملؤون العين، فإذا دخل على المريض ملأ، واحد اثنين ثلاث أربعة، فدخلوا فسلموا عليه جماعة، تواطؤوا على أن يأتوا في وقت واحد ويسلموا عليه في وقت واحد، يدخل في قلب الأنس أكثر من زيارة الأفراد كلها. فانظر، فيه زيارة الجماعة للواحد والمفضول والفاضل المفضول، وعيادة المريض، وأن من عاد مريضا كما في الحديث شيعه أو صلى عليه 70,000 ملك. اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص عبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية، يعني من شدة الموت وكربه وكربه غشي عليه، فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله بكوا. وفيه مشروعية البكاء، لكن بشرط أن لا يزيد إلى النوح. فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب أو بحزن القلب، ولكن يعذب بذا وذا، أشار إلى لسانه أو يرحم. ماذا يراد؟ ماذا يريد من قوله أشار إلى لسانه؟ ما يقوله البعض عند وفاة الشخص مما يدل على ذكر المفاخرة أو تعداد مناقب الميت، مما يؤول إلى إيقاع الحسرة في قلوب الناس عليه، إيقاع الحسرة، لقد كان كذا، يا هادم بخرب الدنيا، يعني خربت الدنيا بعد وفاتك، يا هذا، يهيج الاعتراض على القدر. ذكر وتعداد محاسن الميت عند وفاته، لكن إذا ابتعد عن زمن الوفاة وبرد الذكر، مثل ابن تيمية، نحن ابن تيمية نقول نذكر سيرته ونفصل في مناقبه، لا مانع، لكن الكلام في النهي متى؟ وقت الموت، فهذا يهيج على إيش؟ التسخط والاعتراض على القدر، يعني ليش مات؟ نعم؟ إذن اجمع بين حصول هذا عند الموت وما يثنى به على أئمة الدين ويعدد مناقبهم كالإمام أحمد وابن تيمية ونحوهم، هذا لا حرج فيه. طيب، أو يرحم، فمن أسباب الرحمة، من أسباب رحمة الميت، ملائكة تؤمن كما مضى عند هذه اللحظات، عند السكرات أو عند حضور الموت، فلا تقول قال إلا خيرا، اللهم ارحمه، اللهم اغفر فيرحم. أما إذا عكس فصار يعدد مناقب الميت ويهيج على التسخط على قدر الله بموته، فإن هذا ممنوع شرعا. الحديث اللي بعده في عيادة،
قال رحمه الله: باب في عيادة المرضى. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عمارة يعني بن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه.
نعم، هذا في عيادة إيش؟ المرضى. بوب النووي عيادة المرضى. اعلموا عباد الله أن من أفضل الأعمال وأكثرها ثوابا عند الرحمن عيادة المريض وزيارته، وعيادة المريض تكرر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بنى خيمة لمن؟ لسعد، وكان يتردد عليه، بني له خيمة في المسجد لما أصيب في المعركة، هذا دليل على تكرار العيادة. بعض الناس عندهم العيادة مرة وخلاص، لا، كرر المجيء المريض، فإن تقوية الطبيعة فيه لإفراح بالزيارة والكلام الطيب ليتفاءل، فإنه حينئذ يحدث له من الشفاء والتعجيل به ما لا يحدث بالمريض المهمل عن الزيارة، فلها أثر عظيم الزيارة على المريض في إفراحه، وهذا الإفراح يقوي المناعة، يقوي الطبيعة في جسمه، يقوي التفاعل مع الدواء الذي يأخذه، تفاعل جسمه مع الدواء وينشطه، فحينئذ المريض لا يقتصر على زيارته مرة، إذا كانت فترة قصيرة لا لكن إذا طالت يمنع تكرر عليه الزيارة وكل أسبوع مرة أسبوع مرتين تكرر عليه ولك أجر في ذلك. وجاء في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصار فيه السلام لمن دخل المجلس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم. طيب من يرد عليه؟ البعض عنده كما يقال بلغة العامة في العرف حساسية، السلام عليكم صار يراقب من يرد عليه، واحد عليكم السلام ورحمة الله، يقول لا ترد السلام، لا يا أخي واحد يزع وأحسن الظن في الباقي، وعلموه لا تأخذوا فرصة عليه، إذا شفتوه استغرب علموه، إذا رأيتم في عينه ما يدل على النوم نبهوه، وما العجب فبينوا له، فإذا رأيتم إيش في عينيه ما يدل على التعجب النكارة علموه، لأن البعض الله يهدي ينتظر يتكلم، يعني ينتظر ويتكلم يقول ليه ما سلمت، ما سلمنا وتعلم يجزي عن الكذا، لا تدعه فرصة يسأل مسكين وتحرجه، انت بادر قلت ترى في الحديث علمها العامة أنه يجزي سلام الواحد عن إيش المجموعة. فقال رسول الله يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة، ثم أدبر الأنصار فقال رسول الله يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة، قال صالح. فقال رسول الله من يعود منكم فيه الدعوة، رأيت كيف التواطؤ، الحمد لله نفعل إحنا هنا نشكر ربي على ذلك، من يعوده نذهب أنا وياك فلان وفلان غدا نعود فلان، هذه سنة إذن. النبي بادر فقال من يعوده، فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر، البضع من الثلاث إلى نحو التسع بضعة عشر، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، هذا فيه ما كان عليه الصحابة من الزهد في الدنيا والتقلل منها والطراح لفضولها وعدم الاهتمام، الدنس ثيابهم الذين لا ينكحون المنعمات، حتى عمر بن العزيز قال والله نكحنا المنعمات وثيابنا نظيفة وأنيقة أو كما ذكر رحم الله، نعم كيف دنس ثيابهم، هذا لما يقول دنس ثيابهم دليل على أنه على الزهد عدم الاهتمام. نعم، وتعريف الزهد في الدنيا هو التقلل منها بما لا يشغل عن الواجب والآخرة، فهذا النوع من الزهد الأول واجب، يعني يترك ما يشغل عن الواجب هذا واجب. طيب يترك ما يشغل عن المستحب كقيام الليل مستحب، وما الفرق بين الزهد والورع؟ فرق. قال ابن تيمية في الفرق بين الزهد والورع، الورع ترك ما قد يضر في الآخرة، يعني شخص في نفسه خلاف بين العلماء في هذه المسألة، إذن قد يضر إذا اختار قول ويكون مرجوح والدليل يخالفه فيترك المسألة يتورع، نعم، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، نعم فقد استبرأ لدينه وعرضه. ترى ترك الشبهات درجات، فأحيانا شبهة تقترب من المحرم وأحيانا تبتعد قليل 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 حتى تكون خفيفة، فإذن أجره في تركها بحسب إيش؟ بحسب ملابسة الإثم وقربان الإثم منها. فكلما كان الإثم قريب كان ترك الشبهة ذيك إيش؟ أفضل. نعم. طيب، من يعود منكم إلى أن قال؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزهد في الدنيا، نعم يزهد أصحابه بكلمات عظيمة. هل قلناها لبعضنا في مجالسنا؟ نستغفر الله من ذلك، من قلة ذلك. فكان يقول مزهدا في الدنيا: لو تعلمون ما أعلم لا بكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا، ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. وقول الله تعالى: ألهاكم التكاثر، التكاثر بالمال، التكاثر بالعقار، التكاثر بالولد. وجعل ابن القيم التكاثر في كل شيء حتى طلبة العلم، إذا ما انتبه لنيته يهب يتكاثر بالمسائل، ونعرف مسألة كذا وكذا في المجالس. فجعل ابن القيم في كل شيء التكاثر ما دام أن يلهي عن الإخلاص ودين رب الناس والخلاص من عذابه. حتى زرتم المقابر، زرتم المقابر لكن لتدفنوا فيها. أول كنتم تزوروها ليش؟ للدفن الموتى وللدعاء والاعتبار. الآن أنت زرت زيارة سكن، سكن بالموت، وتبعث في القبر وتجلس وتسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فهذه آية فيها موعظة عظيمة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترون عين اليقين، ثم تسألون يومئذ عن النعيم، أن أي شكر هذا النعيم الذي أنتم فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي ولا الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة فهو يوشك أن يرتحل ويدعها. وقال: ما الدنيا في الآخرة، كما عند الترمذي من حديث المستورد من شداد، إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر ماذا يخرج. هذه القطرة في يده هي الدنيا، وما أخرجه وما أبقاه محيط من البحر هي الآخرة. ولا موضع صوت في الدنيا خير من الدنيا في الجنة، خير من الدنيا فيها. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة فيقول: ما رأيت نعيما قط، وأبأس أهل الأرض فيغمس في الجنة غمسة، هل مر بك بؤس قط؟ نعم. هل برت بك شدة؟ فيقول: لا، وهي غمسة واحدة في الجنة، فكيف من يسكنها أبد الآبدين؟ نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. بل كان النبي يبعد عن ناظريه كل ما يذكره بالدنيا. قال يا عائشة: ميت كرامك هذا عنا، فإنه يذكرنا بالدنيا. وقد وضعت صورة طائر صلى الله عليه وسلم، فغفر الله لنا تقصيرنا وأصلح قلوبنا وأعمالنا ورزقنا الزهد في هذه الدنيا والتقلل منها والاستعداد للآخرة. فلن تستعد للآخرة وتنشط إليها إلا بتخفيف الحمل لتنطلق إلى عمل الآخرة. نعم.